نبيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزي عنا وعن الأمة كلها خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا مرة أخرى في هذه المناسبة على خير، أن يجمعنا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأرحب بكم مرة أخرى في اليوم الثاني من الأيام الإسلامية، وإن شاء الله جل وعلا البرنامج سيكون كالتالي. بعد صلاة الظهر قد أديناها بفضل الله جل وعلا، كان من المتوقع أن نبدأ بتوزيع الجوائز على الأطفال بالنسبة للمدرسة القرآنية في مركز السنة النبوية، لكن الإخوة لاحظوا أن ليس كل الآباء قد وصلوا، ففضلنا إن شاء الله أن نؤجل الأمر بعد ساعة وربع، يعني بمعنى بعد انتهاء الشيخ وقراءة الشيخ من الدرس، حتى يستطيع كل الآباء أن يصلوا مع أبنائهم. بعد درس الشيخ إن شاء الله جل وعلا، أرحمكم الله، بعد درس الشيخ إن شاء الله جل وعلا سنوزع الجوائز، ثم إن شاء الله سنأخذ استراحة قصيرة مدتها ربع ساعة، ثم إن شاء الله سنقوم بحملة لمدة تقريبا 25 إلى 30 دقيقة لجمع بعض الأموال لسداد دين المسجد الكبير إن شاء الله. ثم بعد ذلك، بعد انتهاء من هذا الأمر إن شاء الله، سننهي الدرس الذي لم نستطع ننهيه بالأمس، وهو درس الشيخ أحمد النقيب الذي بقي منه ساعة من الزمن، وقد وصلنا فيه وتوقفنا فيه عن الطريقة الإسلامية واثنا عشر نقطة واثنا عشر أصل من أجل تربية الطفل في بلاد الغرب، الطفل المسلم بطبيعة الحال في بلاد الغرب. ونتمنى في وسط هذه البرامج أن أتوصل بإذن الله جل وعلا ودعاؤكم إن شاء الله بفيديو الشيخ محمد حسان إن يسر الله، ما زال الأمل قائم إن شاء الله. ثم بعد ذلك سنأخذ استراحة أخرى بعد نهاية هذا البرنامج أو الدرس، سنأخذ استراحة أخرى إن شاء الله لأداء صلاة العصر، ثم استراحة من أجل تناول بعض الحلويات، ثم نبدأ في الدرس الأخير إن شاء الله الذي سيختمه معنا مرة أخرى شيخنا المفضل الشيخ عبد العظيم بن بدوي. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد إن شاء الله. إن شاء الله جل وعلا ندعو الشيخ أن يتفضل إن شاء الله. والموضوع الذي سيخوض فيه كما كان مبين في الإعلان، وهو حال الأمة الراهن، وما هي إن شاء الله الآليات التي نستطيع من خلالها أن نتغلب على هذا الحال، وما هي علامات فلاح الأمة. فحتى لا نطيل ونشق عليكم فليتفضل الشيخ مشكورا إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اليوم الثاني من الأيام الإسلامية التي تنظمها جمعية الطلبة المسلمين بجميع الأبعاد بكبك بكندا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وسعيهم، وأن يسدد خطاهم، وأن يثبتنا وإياهم وإياكم جميعا على الحق والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوع درس الآن كما أشار الأخ الكريم هو علامات فلاح الأمة. علامات فلاح الأمة. أولا نقول: ما المراد بالفلاح؟ ما المراد بالفلاح؟ يقال: أفلح فلان، وخاب وخسر فلان. أفلح إذا نجح وأصاب هدفه وحقق غايته، وخاب وخسر إذا لم يصب هدفه ولم يحقق غايته. يقول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فالفلاح معناه النجاح، أفلح نجح، والنجاح معروف، نجح في حياته العملية، نجح في دراسته، نجح فيما كان بصدد فعله، نجح، حقق الهدف، أصاب الهدف، وصل إلى الغاية. والذي لم ينجح لم يصل الهدف ولم يصل إلى الغاية التي كان يبغيها. وفلاح المسلم هو أن ينجو من النار ويفوز بالجنة، هذا هو الفلاح الحقيقي. الفلاح في الدنيا هذا فلاح مؤقت، أما الفلاح الأبدي الذي لا تعقبه خسارة ولا يعقبه هلاك، هو أن ينجو المسلم من النار ويفوز بالجنة. فمن نجا من النار وفاز بالجنة فقد أفلح. ولا شك أن أهل الفلاح في الآخرة هم أهل الفلاح في الدنيا بإذن الله عز وجل. فما هي علامات الفلاح؟ وما هي الأسباب والوسائل التي يفلح بها المؤمن في الدنيا وفي الآخرة؟ هذه علامات، علامات الفلاح ووسائل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، الله سبحانه وتعالى قد جمعها في مطلع وأول سورة كريمة من سور هذا الكتاب المبارك، ألا وهي سورة المؤمنون. فاستفتح الله سبحانه وتعالى السورة الكريمة بقوله: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون، وختمها بقوله: إنه لا يفلح الكافرون. أول السورة قد أفلح المؤمنون، وآخرها إنه لا يفلح الكافرون. ولكن ما هي صفات المؤمنين أهل الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة؟ قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
الله سبحانه وتعالى في مطلع السورة الفلاح والنجاح للمؤمنين بقوله قد أفلح المؤمنون. وقد في اللغة حرف تحقيق، إذا دخل على الفعل الماضي أفاد وقوعا، قد أفلح المؤمنون. فالفلاح محقق لا شك فيه ولا ريب للمؤمنين المتصفين بهذه الصفات المذكورة في هذه الآيات. أول علامات الفلاح وأول وسيلة تفلح بها في الدنيا والآخرة هي الذين هم في صلاتهم خاشعون. وانتبهوا من هذا الترتيب، بدأ الله تعالى بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختم الصفات بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ بالخشوع قبل أن يصفه بالمحافظة على الصلاة، وكأن الله عز وجل يقول إن الصلاة التي لا خشوع فيها تساوي لا صلاة، فلا بد من الخشوع في الصلاة. لا يكفي أن تحافظ على الصلاة فتصلي كيفما اتفق، لا تخشع ولا تخضع ولا تخشى ربك ولا تتفكر القيام بين يديه، تصلي وبالك مشغول وفكرك مشغول، تؤدي الصلاة حركات فقط لا روح لها ولا قلب معها ولا فكر معها. هذه الصلاة التي تؤدى بالحركات فقط، وإن أبرأت ذمة صاحبها من المسؤولية وقد أدى الفرض، إن له لا أجر له، لا أجر له. فإنما الأجر والثواب في الصلاة على قدر الخشوع فيها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له نصفها ولا ربعها ولا ثلثها ولا خمسها ولا سدسها ولا سبعها ولا ثمنها ولا تسعها ولا شيء منه. لماذا؟ أحرم صلاة الله أكبر، ثم بعد أن أدى الركعات قائما راجعا سليما السلام عليكم، فلو سئل مباشرة بعد طريق السلام عليكم هل دعوت نفسك؟ يقول نعم. يقول بما دعوت؟ يقول لا أدري والله، بما أنا دعيت بس دعيت في أي مشكلة. ولو سئل في صلاة الجهرية بماذا قرأ الإمام؟ يقول لا أدري، لا أدري، لا أذكر بماذا قرأ الإمام. فهذا الإنسان أدى الصلاة، أسقط الفريضة، لكن الأجر والثواب لا أجر ولا ثواب، لأنه لم يدري ماذا فعل ولا ماذا قال في صلاة. فلذلك بدأ الله تبارك وتعالى بذكر الخشوع في الصلاة قبل المحافظة عليها، ليدلك على أنك كما يجب أن تحافظ على الصلاة في وقتها، يجب أن تحافظ على الخشوع فيها، فإن الخشوع في الصلاة هو روحها. فلنبدأ بالحديث عن المحافظة على الصلاة. المحافظة على الصلوات الخمس من أعظم وسائل وأسباب فلاح المرء ونجاحه في الدنيا وفي الآخرة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة صلاة، إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن هو انتقص من فريضته شيئا، قال الله تعالى لملائكته انظروا هل لعبدي من تطور، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله كذلك. إذا أول علامة من علامات فلاحك ونجاحك أن تكون محافظا على الصلاة الخمس. وأول وسيلة ومن وسائل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة أن تحافظ على الصلوات الخمس. إن للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى. إن للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى. فالصلوات أول ما فرض الله تبارك وتعالى من العبادات. فمن المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام يدعو إلى الله عز وجل 10 سنين كل الدين الذي معه يتمثل به قولوا لا إله إلا الله تفلح. وبعد 10 سنين كان الإصباء والمعراج. وهناك في السماوات العلى بعد السماء السابعة خاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم مشافهة بلا واسطة من وراء حجاب، فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة، فما زال يسأل ربه التخفيف كما هو معلوم حتى جعلها الله على 5 في العمل و50 في الأجر والثواب. فالصلاة أول ما فرض من العبادات، فرضها الله تبارك وتعالى بنفسه على نبيه من غير واسطة جبريل. كل الوحي وكل الدين وكل الشرع بلغه جبريل النبي عن رب العالمين. أما الصلاة فتولى الله تعالى بنفسه تكليف نبيه بها مخاطبة منه النبي من وراء حجاب. هي أول ما فرض من العبادات، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة كما ذكرنا في الحديث، إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة صلاة، وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وهو يلفظ يغفر أنفاسه الأخيرة، جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك. وقد أمر الله تعالى للمحافظة على الصلوات الخمس أمرا صريحا في القرآن الكريم، فقال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا أمر من الله عز وجل، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومدح الله تبارك وتعالى المحافظين على الصلاة ووعدهم بالجنة، فقال سبحانه والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ثم بين سبحانه وتعالى أن منازل المحافظين على الصلاة بالجنة هي أعلى المنازل ودرجاتهم هي أرفع الدرجات، فقال سبحانه والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس أعلى درجات الجنة وسقفه عرش الرحمن. وكما مدح الله تبارك وتعالى الذين هم على صلاتهم يحافظون ووعدهم بالجنة، فقد ذم الذين لا يحافظون على الصلاة وتوعدهم، فقال سبحانه فخلف من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي قيل أنه واد في جهنم تستغيث جهنم بالله من شدة حره. وليس المراد بإضاعة الصلاة هنا تركها بالكلية، ولكن المراد الغفلة عنها أحيانا كما قال تعالى في آية أخرى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسماهم مصلين ولو كانوا لا يصلون ما صحت التسمية، فسماهم مصلين فهم يصلون ولكن عن صلاتهم ساهون، بمعنى أنه يصلي ولكن قد يسهو عن الوقت، يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، يصلي الظهر بعد العصر، يصلي العصر بعد المغرب، يصلي المغرب بعد العشاء، ربما يجمع وقتين وثلاثة مع بعض مرة واحدة، ربما يكون في يوم ما مشغولا فيقوم اليوم كله وهو لم يصلي صلاة من الصلوات الخمس، فهو يصلي ولكن يسوى عن الصلاة. فتوعد الله هؤلاء بالغي والويل في الآيتين، وقيل إن الغي والويل واديان في جهنم تستغيث جهنم بالله من شدة حرهما فكيف بساكنهما. أما الذين لا يصلون أبدا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فهؤلاء في سقر، درك من دركات جهنم. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. أهل الجنة في أعلى عليين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أهل النار لماذا دخلوا النار؟ قالوا اسألوه. فاطلعوا من أعلى عليين وسألوا أهل النار المجرمين: ما سلككم في سقر؟ فذكروا مجموعة من الأسباب. أولها قالوا: لم نك من المصلين. فإضاعة الصلاة مسألة خطيرة، السهو عن الصلاة مسألة خطيرة. ولذلك شدد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وعظم أمرها، فقال: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فعلى المسلم والمسلمة أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يحافظوا على الصلوات كما أمرهم الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والمحافظة على الصلاة أيها الأحبة تتحقق بمجموعة أمور. هناك مجموعة أمور إذا وفرتها وحققتها كنت من الذين هم على صلواتهم يحافظون. أول هذه الأمور إسباغ وضوئها، والثاني القرص على أول وقتها، والثالث الجماعة فيها بالنسبة للرجال، والرابع الخشوع. فهذه الأمور الأربعة إذا جمعها المسلم كان من الذين هم على صلواتهم يحافظون. أولها إسباغ الوضوء، أن تتوضأ وضوءا نحوا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وتتوضأ نحوا من وضوئه صلى الله عليه وسلم. وباختصار كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الوضوء بدأ فغسل كفيه 3 وخلل أصابع يديه، خلل أصابع يديه، ثم فمضمض واستنشق، وجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. كان يأخذ غرفة من ماء فيأخذ منها بعضها فيتمضمض، ثم يمج ماء المضمضة، ثم يستنشق بالباقي، ثم يستنفر. فالاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف بقوة نفس ليصل إلى أعلى الأنف، وذلك في غير الصيام، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والاستنفار إخراج ماء الاستنشاق باليسرى. هذه أفضل طريقة للمضمضة والاستنشاق، أن تتمضمض وتستنشق من 3 غرف لتجمع في كل غرفة بين مضمضة والاستنشاق. ولكن إذا تمضمضت 3 ثم استنشقت 3 فلا حرج. ثم يغسل وجهه ما بين منبت الشعر إلى أسفل الظهر طولا، وعرضا ما بين الأذنين 3، ثم يأخذ غرفة من ماء فيضعها تحت حنكه ويخلل بها لحيته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك يقول: بهذا أمرني ربي. ثم يغسل يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى فوق المرفق طولا وعرضا وجوانبا، لا يترك من ذلك شيئا، ويجعل غسل 3 مرات. ثم يغسل اليسرى مثل ذلك، ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، يبل يديه كفيه ويجعلهما هكذا على مقدمة رأسه، ويرجع بهما إلى الخلف، ثم يعود إلى الأمام، ثم ينزل فيمسح أذنيه، يجعل السبابتين داخل الأذنين والإبهامين خلفهما، ويديرهما من أسفل إلى أعلى. يمسح الرأس أو الأذن مرة واحدة، وكان أحياناً يكرر المسح ثلاثة، ثم يغسل رجليه من غسل الأصابع إلى فوق الكعبين، وكان يخلل بين أصابع رجليه. وإذا كان قد لبس الجورب أو الخفين على طهارة مسح عليهما، فالمسح على الخفين أو الجوربين سنة طول العهد للرجال والنساء لحاجة ولغير حاجة، للمسافر والمقيم. إذا توضأت صباحا وضوءا كاملا ولبست الجورب وخرجت إلى العمل، لك أن تمسح على الجورب طول النهار 24 ساعة 5 صلوات، تبتدئ المدة من أول وضوء تمسح فيه. فلو توضأت الفجر مثلا ولبست الجوربين وانطلقت إلى عملك، جاء الظهر فتوضأت ومسحت على الجوربين، من الظهر تبدأ مدة المسح، لك أن تمسح إلى الظهر التالي إن لم تنزع الجوربين عند النوم أو غيره، لكن إذا بقي في رجليك فلك إلى الظهر التالي. فهذه صفة الوضوء باختصار كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقول أذكارا ولا أدعية في أول وضوء ولا أثناءه ولا بعده، إلا أن يقول في أول وضوء بسم الله، وإذا فرغ قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إسباب الوضوء. ثم الحرص على أول وقت الصلاة، أول ما يدخل الوقت تبادر إلى الصلاة المسلم والمسلمة، فأفضل الأعمال وأحبها إلى الله الصلاة على أول وقتها. متى دخل وقت الصلاة أسرع وبادر إلى أداء الفريضة. المرأة في بيتها والرجل في المسجد. فإن الأمر الثالث من الأمور التي يتم بها المحافظة على الصلاة في حق الرجال هو شهود الجماعة فيها. فشهود الجماعة في المساجد فرض عين على رجال المسلمين دون نسائهم. فإن الله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، أين يركع الراكعون؟ في بيوت آمن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيده من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب في صلاة الجماعة، يقول صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وشدد صلى الله عليه وسلم على المتخلفين عن الجماعة، فقال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلق في رجال ما حجر من حضر إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فلولا أنهم تركوا واجبا ما هددهم بتحريق بيوتهم، فلما هددهم بتحريق بيوتهم دل على أنهم تركوا واجبا. ولقد جاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن المدينة كثيرة الدواب والهوام وليس لي قائد يقودني. كأنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في التقدم عن جماعة، فرخص له. فلما أخذ رخصة وانصرف ناداه ارجع، فرجع قال أتسمع النداء؟ أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب، فسحب منه الرخصة بعد ما أعطاها إياه. فإذا كان الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوله ويخشى على نفسه من الدواب والهواب في الطريق، لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في التقدم عن الجماعة، فكيف بغيره؟ فبإسباق الوضوء والحرص على أول الوقت وشهود الجماعة يضاف إلى هذه الأمور أعظمها، وهو الخشوع في الصلاة في حق كل مصلي من المسلمين والمسلمات. الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة هو روحها، وصلاة بلا خشوع تساوي لا صلاة كما أشرنا. ولذلك بدأ الله تعالى بذكر الخشوع قبل أن يذكر المحافظة على الصلاة. قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. لتكون أحرص منك على الخشوع، لتكون أحرص على الخشوع منك على الصلاة نفسها، تحرص على الخشوع فيها. وللخشوع في الصلاة أسباب، وللخشوع في الصلاة أسباب، منها استحضار عظمة من تقف بين يديه. انظر، أنت ستقوم من الصلاة، ما معنى تقوم من الصلاة؟ ستقف بين يدي الله. من الله؟ الملك العزيز الجبار المتكبر. ملك عزيز جبار متكبر ستقف بين يديه. كيف تقف بين يديه؟ فلما تتذكر هذا تخشع في الصلاة. ولذلك روي عن بعض السلف أنه كان إذا توضأ للصلاة وهو لسه متوضأ يرتعد ويرتجف ويصفر لونه ويتغير وجهه، فيقال مالك يا فلان مالك؟ يقولون أتدرون بين يدي من أقوم بعد الوضوء؟ أنا بتوضأ، يعني هتوضأ؟ يعني هصلي، يعني هصلي سأقف بين يدي الله. ثم يعينك على الخشوع في الصلاة أن تتذكر الموت وأنه قد تموت وأنت تصلي، فتجعل هذه الصلاة آخر صلاتك، كما وصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إذا أردت أن تنفعك صلاتك فاجعلها آخر صلاة لك. وفي حديث آخر قال صلي صلاة وارجع، اجعلها آخر صلاة، كأنك أيقنت أنك ستموت فأتيحت لك الفرصة أن تصلي ركعتين قبل أن تموت. فتصور كده أن ملك الموت جالس ينتظرك حتى تصلي ركعتين، كيف يكون حالك في هذين الركعتين؟ ولذلك قال الله تعالى وإن واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة وثقيلة وشاقة إلا على الخاشعين. تصلي الصلاة ولا الإمام، الإمام يتجوز في صلاة لا يطيل، يقرأ بأوسط سور المفصل، لكنك عشان مش خاشع قاعد قلقان وزهقان، والإمام يطول وغيرهم الإمام ده من أما بالناس فيخفف عشان زهقان، في حين أن رجل آخر واقف خاشع خاضع يقول الإمام قصر بنا في الصلاة. يبقى الخاشع يرى الإمام قصر يتمنى أن يطيل، وغير خاشع وإن قصر إن يراه أنه أطال، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ثم وصف الخاشعين قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فإذا قمت إلى الصلاة فتذكر الموت، وتذكر الرجوع إلى الله، وتذكر ما قام بين يدي الله وقبل السؤال والإسهاب، فإن ذلك يعينك على أن تخشع في الصلاة. وقد كان بعض السلف يقول إذا قمت إلى الصلاة جعلت قبلة أمامي وملك الموت ورائي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن يساري، ثم بعد ذلك لا أدري أقبلت أم لا. إذا قمت إلى الصلاة جعلت قبلة أمامي، استقبلت قبلة الشرط والسلس حد الصلاة وملك الموت ورائي، يعتقد إيه ملك الموت والفراغ يقبض روح، والصراط الذي سيمر عليه إلى الجنة يوم القيامة تحت قدمه ماشي على الصراط، الجنة عن يمينه والنار عن شماله، فهو محارب جدا. فبمثل هذا تخشع من صلاتك. ومن أعظم الأسباب التي تجعلك تخشع في الصلاة أن تتدبر القراءة، وأن تقرأ تدبر القراءة. وإذا كنت في صلاة الجهرية تدبر فيما يقرأ الإمام عليه، فإن تدبر القراءة يعينك على الخشوع في الصلاة. وإليك هذا الحديث الذي يجعلك تقوم في الصلاة ولا تريد أن تنتهي منه. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا الفاتحة، جعلها صلاة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي، أو قال: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال تعالى: هذا بيني وبين عبدي، العبادة لي والاستعانة لعبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل سأعينه. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. شوف المعاني دي، تأمل كده وتهيأ انك انت واقف بين يدي الله تناجي الله ويناجيك الله، تتكلم والله يجيبك ويرد عليك، تقول الحمد لله رب العالمين، ربك يقول حمد لعبدي، الرحمن الرحيم يقول اثنى علي عبدي. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم اذا قرا الفاتحه قطعها ايه ايه ووقف على رؤوس الايات حتى يحقق هذه المعاني. لا تقرا الفاتحه تقول الثلاث ايات وانت في نفس موصوله، لا، الحمد لله رب العالمين، وقف وكأنك تسمع الله ويقول حمدني عبدي، ثم قل الرحمن الرحيم، وقف وكأنك تسمع الله يقول أثنى علي عبدي إلى آخره. لو أنك استشعرت هذه المعاني ما أحببت أن تقول من الصلاة أبدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. لما يزعل، لما يتضايق، لما تيجي حاله كده تهمه وتغمه، تقول أرحنا بها، الأقل صلاة صلي عشان نرتاحه. فأول علامة من علامات فلاح الأمة أن يحافظوا على الصلوات على هذا النحو الذي ذكرناه. وأول وسيلة من وسائل الفلاح، وأول سبب من أسباب الفلاح والنجاح، أن تحافظ على الصلاة كما أمرك الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. العلامة الثانية: والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو كل كلام لا فائدة منه، اللغو كل كلام لا فائدة منه. الله تبارك وتعالى مدح المؤمنين في أكثر من آية على إعراضهم عن اللغو: والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقتك أيها المسلم أغلى ما تملك في الحياة، وقتك أغلى ما تملك في الحياة، فلما تجلس في مجلس فيه لغو أنت ضيعت وقتك، ضيعت شيئا أغلى من الدولارات. يعني ساعة واحدة تضيعها في اللغو لا تستفيد منها، حتى ولو لم ترتكب إثما لكنك فاتك الربح، هذه خسارة، هذه خسارة. أن تمضي عليك ساعة لا تكسب بها حسنة. يقول أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه لابنه وهو يعبد: يا بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نقلات. من قال سبحان الله وبحمده غرست له دخل في الجنة. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أبو الفرج يقول لابنه: يا بني إذا كان من قال سبحان الله وبحمده غرست له دخل في الجنة. طيب الواحد ممكن يغرس كم نخلة في ربع ساعة؟ ممكن يغرس كم نخلة في الساعة؟ فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من النخلات. فانظر إلى المسلم كم ساعة تضيعها في اللغو، وكم ساعة تضيعها على الشاشات، وكم ساعة تضيعها على الشات. فاتق الله في نفسك، واتق الله في وقتك، واعلم أن من علامات فلاح الأمة أن يحافظ أفراد الأمة على أوقاتها. الوقت أغلى ما تملك في الحياة. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه لما تكلم عن القلوب وأقسامها، وأن القلوب ثلاثة أقسام: قلب سليم، وقلب ميت، وقلب مريض. ذكر علامات القلب السليم، وأن منها أن يكون أظن أي أبخل بوقته منه بماله. يعني لو قال لك رجل: تعال معي كده نروح مشوار ساعة كده، قل له خذ 100 دولار أو غير كده تصرفني، خذ 100 دولار روح على حسابي واتركني أنا. وقتك أغلى من مالك. فعشان كده من علامات الفلاح الإعراض عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. العلامة الثالثة من علامات الفلاح والوسيلة الثالثة من وسائل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة إيتاء الزكاة، والذين هم للزكاة فاعلون. معلوم من الدين بالضرورة أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ولذلك كثيرا ما يجمع الله تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة جدا. قرنت الزكاة بالصلاة في مواضع كثيرة في كتاب ربنا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره. والله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وتوعد الله سبحانه وتعالى الذين يبخلون بالزكاة ولا يؤدونها لمستحقين، فقال عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا له بل هو شر له سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتين يعني شدقين، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في جهنم فيقبل جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيد كما كان حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن هذه المناسبة مناسبة ذنب الله عز وجل للذين يكنزون الذهب والفضة، نذكر المسلمات والمؤمنات أن على المرأة إذا ملكت من الذهب ما يساوي 86 جراما فعليها إذا حال الحول أن تخرج زكاة هذا الذهب. فالذهب وإن كان للزينة وإن كان للحلي فيه زكاة لعموم الآية والذين يكنزون الذهب والفضة وهذا ذهب وإن كان للزينة فهو ذهب وإن كان للحلي فهو ذهب ففيه زكاة بهذه الآية. ثم إن النصوص من السنة جاءت صحيحة صريحة في وجوب إخراج المرأة زكاتها عن ذهبها. في الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتقات من ورق يعني أساو من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ اسمعنا أيها المسلمات أيها المؤمنات، اسمعنا أم كنا عائشة ماذا تقول؟ تقول رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتقات من ورق أساو من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. لفظ في منتهى الصراحة، صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: هي حسبك من النار. وجاءت امرأة من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يد ابنتها أساو من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فعلى كل مسلمة ومؤمنة إذا ملكت مالا نقديا خاصا بها بلغ النصاب أن تخرج زكاة، وإذا ملكت من الذهب ما يبلغ النصاب عليها زكاة كلما حال الحول. وعلى كل مسلم ملك نصابا سواء كان عملة ورقية أو اشترى ذهبا، لأن بعض الناس لا يحب أن يكثر الورق عنده، يقول: نشتري ذهب. الذهب هو العملة الحافظة قيمتها، فبعض الناس كلما ادخر مبلغا من المال اشترى ذهبا يبقيه بدل العملة الورقية. فإذا ملكت من العملة الورقية شيئا بلغ النصاب فعليك زكاة كل حول، وإذا ملكت شيئا من الذهب بلغ النصاب فعليك زكاته كل حول. وإياك والبخل، فإن البخل شغب على صاحبه في الدنيا والآخرة، والذين هم للزكاة فاعلون. العلامة الثالثة من علامات فلاح الأمة أن تشيع فيها العفة، أن تنتشر فيها الفضيلة، أن تغيب منها الرذيلة، أن تختفي فيها الفاحشة، أن لا يكون هناك زنا وانتهاك للأعراض في المجتمع المسلم. فمتى انتشرت العفة والفضيلة في المجتمع وغابت منه الرذيلة واختفت وغابت أبدا منه الفاحشة، فهذه علامة من أعظم علامات فلاح الأمة. والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون. يقول العلماء: الأصل في الأشياء كلها الإباحة إلا ما حرمه الشارع، والفروج على العكس، الأصل فيها الحرمة إلا ما أباحه الشارع. انتبه انتبه لخطورة الأمر. الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حرمه الشارع، يعني كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت، ما دام الشرع ما قالكش هذا حرام فالأصل في الأشياء الإباحة. أما الفروج فالأصل فيها الحظر والمنع والحرمة إلا ما أباحه الشارع. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال: والذين هم لفروجهم حافظون. الأصل الأصل حفظ الفرج وصيانته، يستثنى منهما ما ذكر الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومن كل يمين الرقيق والعبيد والإماء، ما صار بفضل عبدنا في الآن عبيد الإماء مملوكا، فلم يبقى أمامنا في هذا الزمان سبيل لقضاء الوطن وإشباع الغريزة إلا الزواج، إلا الزواج. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أما ملكة إيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، من ابتغى غير الزواج سبيلا للقضاء وضره وإشباع غريزته فأولئك هم العادون. فمن أشبع غريزته وقضى وضره بأي وسيلة غير الزواج فهو باغ ملوم عادل. من قضى وضره وأشبع غريزته في غير الطريق المباح الحلال وهو الزواج هو باغ ملوم عادل. والله تبارك وتعالى قد شدد العقوبة على الزنا في الدنيا وفي الآخرة. أما عقوبة الزنا في الدنيا فإذا شهد 4 شهود على رجل وامرأة أنهما زنيا فإن كان ذكرين أعذبين لم يسقط لهما الزواج فحدهما الجلد كما قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإن كان محصنين أو أحدهما بمعنى أنهما متزوجان أو سبق لهما الزواج فإن المتزوج أو الذي سبق له الزواج يعني تزوج وطلق أو تزوج ومات من امرأته إذا تزوج مش لازم محصن إذا فتحت امرأة لا تزوج ومات من امرأته تزوج وطلق إن زنى فحده الرجم كما كانت هناك آية في القرآن مرفوضة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم فنسخ لفظ الآية وبقي حكمها وهذا نوع من أنواع النسخ في القرآن الكريم أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم كما أن هناك نوع آخر هو أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ فلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم كانت هذه الآية فنسخت لفظا وبقيت حكما ولذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ورجم أصحابه من بعده. وفي حديث قال عليه الصلاة والسلام في حديث الرؤيا كان عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر قال لأصحابه الباقين معه هل رأى منكم أحد الرؤى الليلة رؤيا فمن رأى رؤيا قصها ففي صبيحة غداة قال عليه الصلاة والسلام إني قد رأيت رؤيا فقص عليه حديثا طويلا قال أتاني رجلان يعني ملكان فقال انطلق فانطلقت معهما فذكر حديثا طويلا حتى قال فانطلقنا حتى أتينا على مثل التنور يعني القرن المولع وفيه رجال ونساء عراة يأتيهم اللهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ضوء صرخوا وصاح فقلت من هؤلاء قال هؤلاء الزناد والزواني والله يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فمن علامات فلاح الأمة أن تنتشر فيها العفة والفضيلة وأن تختفي منها الرذيلة وأن تختفي منها الفاحشة وأن يكون المجتمع المسلم مجتمعا طيبا طاهرا نظيفا نقيا لا تنتهر فيه الأعراض ولا تنتكر فيه الفواحش. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من ارتكاب الفواحش وظهورها فيها فقال يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن وذكر من هذه 5 ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأسقام والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فهذه الأمراض الحديثة التي انتشرت في المجتمعات نسأل الله العافية إنما هي نتيجة انتشار الفاحشة. هذه الأمراض الحديثة التي صرتم تسمعون عنها ولم تكن نسمع بها من قبل انما هي بالضبط هذه النبوءة يا معشر المهاجرين 5 اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأسقاط والأوجاع التي لم تكن مرت في أسلافهم الذين مروا. ألا فلتحرص الأمة على صوابها، ألا فلتحرص الأمة على عفتها، ألا فلتحرص الأمة على نزاهتها، ألا فلتحرص المسلمة على شرفها وعرضها، وليحرص المسلم على شرف المسلمين وأعراضهم. وأن يعلم الإنسان الذي يجري وراء النساء أنه قد قيل كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. فإذا جرى الرجل وراء نساء الآخرين جرى الآخرون وراء نسائه، وإذا انتهت أعراض الآخرين انتهت الآخرون أعراضه. ولذلك جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فقال الشاب بكل جرأة: يا رسول الله إذن لي بزينة. الصحابة فزعوا وقالوا إلى الشاب يريدون أن يأخذوا به: إذن قال له هذا طلب يا رسول الله إذن لي بزينة. لكن الرؤوف الرحيم الحليم عليه الصلاة والسلام قال: اتركوه، ما لكم وجعل اتركوه، هو بيسألني أنا، اتركوه. ثم قال: غلهم تعال إلى ربي فدنا. قال: غلهم فدنا. قال: غلهم. قال: قولوا جرب جرب جرب. حتى جلس بين يديه صلى الله عليه وسلم فخاطب فيه العقل، خاطب فيه العقل وقال: أنت عايز تاخذ رخصة في الزينة؟ قال له: ايوه. قال له: اتحبه لامك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لامهاتهم. اتحبه لاختك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لاخواتهم. اتحبه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه. واخذ يعذب عليه محارمه. كل اللي يقولوا تحبوا لفلان يقول لا، ويقولوا الناس كده برضه، تحبوا لفلان لا، والناس كده. ثم وضع يده الشريفة المباركة على صدر الشاب ودعا له: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فما التفت الشاب إلى شيء بعد ذلك أبدا. فكر وانتبه في عواقب الأمور، فكر وانتبه في عواقب الأمور. فإن الله تعالى قال: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فإذا سلكت سبيل الفجور فكن على يقين أن مرادك ستصل بنفس الطريق، لكنك انشغلت بما عن غير انشغلت بغيرها عنها. والمرأة كذلك إذا سلكت السبيل تعلم أن زوجها سيتركه ويبتعد عنها. فالحرم كل الحرم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فإن الله قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليك ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الحذر كل الحذر من الفواحش. لنعود إلى ربنا ولنستغفر ولندب ولنجاهد أنفسنا حتى تنال هذا الأجر العظيم، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما. ولخطورة الأمر الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين، ودائما المؤمنات تبع للمؤمنين في كل شريعة وفي كل تكليف شرعي. إذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فالمؤمنات داخلات الخطاب. إلا أنه لخطورة هذا الأمر قبل الخروج الله تعالى أمر به المؤمنين وخص به المؤمنات، فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى وأطيب وأطهر. الطهر والطيب والنزاهة والعفة في ترك الفواحش والبعد عن الزنا. ثم قال: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا كرجال وأن يعين نساءنا أيضا على ذلك، أن نكون من الحافظين فروجهم والحافظات. من علامات فلاح الأمة أن تغيب منها الفاحش أن تغيب منها الرذيلة وأن تنتشر فيها العفة والفضيلة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ارتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن علامات فلاح الأمة حفظ الأمانة. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. حفظ الأمانة أن تكون أمينا، أمينا على ما ائتمنك الله عليه، وأمينا على من ما ائتمنك الناس عليه. أن تكون أمينا على ما ائتمنك الله عليه. والدين كله أمانة عندك، كل التكاليف الشرعية أمانة عندك. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال العلماء: الأمانة هي التكاليف الشرعية، الوضوء أمانة، الغسل من الجنابة أمانة. إذا قمت إلى الصلاة ودخلت المسجد، هل يعرف أحد من الناس أنك متوضئ أو غير متوضئ؟ هل أمانة بينك وبين الله؟ إذا أتيت الصلاة وأنت جنب ولم تغتسل متعمدا، هل يعرف ذلك أحد؟ هل أمانة بينك وبين الله؟ الصيام، إذا أكلت وشربت في بيت ثم خرجت إلى الشارع وقلت أنك صائم، ليس لأحد أن يكذبك، هل أمانة بينك وبين الله؟ فالله تبارك وتعالى ائتمنك على دينه، ائتمنك على كل ما كلفك به، فيجب أن تكون أمينا وتقوم بكل ما كلفك الله به. ثم اعلم أن هذا البدن وهذه الجثة وهذه الأعضاء وهذه الجوارح أيضا عندك أمانة لله. نظرك أمانة، سمعك أمانة، فمك أمانة، بطنك أمانة، فرجك أمانة. فلا بد أن تتقي الله تعالى في هذه الأمانات وأن تحفظها. لا تنظر إلى ما حرم الله، ولا تسمع إلى ما حرم الله، ولا تمد يدك إلى ما حرم الله، ولا تسعى برجلك إلى ما حرم الله، ولا تدخل ثوبك وبطنك ما حرم الله، ولا تضع فرجا حرمه الله عليك. والذين هم لأماناتهم. ومن عظمة الأمانة يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. واعلم أيها المسلم أنه كما يجب أن تكون أمينا على ما أتمنك الله، يجب أن تكون أمينا على ما أتمنك الناس. والناس لفظ عام يشمل المسلم وغير المسلم، وهذا أمر مهم يجب أن تنتبه إليه. الأمانة من الدين، ولا إيمان لمن لا أمانة له. ومن الأمانة أن تؤتمن على ما يأتمنك الناس عليه. قال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ائتمنك إنسان على مال فكن أمينا على هذا المال، متى طلبه صاحبه فأدبه. وقد نص العلماء في تفسير قول ربنا عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال العلماء: لو أن مسلما وقع أسيرا عند الكفار، لو أن مسلما وقع أسيرا عند الكفار، ففي أثناء أسره اقترض قرضا من الكافر الحربي اللي هو مأسور عنده، ثم تمكن أن يهرب من الأسر ويرجع إلى أهله، ماذا يفعل في القرض الذي اقترضه من الكافر الحربي؟ قالوا: هذا القرض داخل في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقالوا: لو أن كافرا حربيا دخل بلادنا عن طريق الإذن في أثناء الحروب، بما فيه رسل اللي هم السفراء، سفراء البلاد بيسافروا بيروحوا يتفهموا لحل النزاع والمشكلة. لو أن كافرا حربيا دخل بلدا من بلاد المسلمين عن طريق الإذن الرسمي للنظر في مصالح الدولتين، ثم استودع هذا الكافر الحربي مسلما أمانه قال له معلش بلغ عقد أمانة لغاية ما أقبل حجي، وأن قبل أن أسافر آتيك أخذ أمانات. هذه أمانة متى جاء يرفضها يجب أن تردها. انظر إلى عظمة الإسلام وسماحة الإسلام. الأمانة لست أن تكون أمينا مع أخيك المسلم فقط، لا، أمينا مع المسلم وهي مسلم. فالقيم والمبادئ الأخلاقية لا تتغير، لا تتغير من مكان إلى مكان ولا في زمان مع زمان وزمان. القيم والمبادئ الإسلامية والأخلاقية هي هي في كل زمان وفي كل جيل وفي كل مكان. والذين هم بأمانتهم وعهدهم راعون. العهد هو ما تعاهد عليه غيرك. يدخل في ذلك عهد الله عز وجل، يجب أن تكون وفيا لله عهده. والله عهد إليك وإلى جميع الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتك وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فعهد الله إلى جميع الخلق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فيجب أن تبي لله تعالى بهذا العهد وأن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فمن وحد الله فقد وفى بعهده، ومن عبد غير الله أو عبد مع الله غيره لم يفي بعهد الله عز وجل. ولذلك يقول الله تعالى لغالي الكافرين المجرمين والقيامة وامتازوا اليوم، أي انفصلوا إلى تعالى الحيال، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ثم يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لماذا لم تكن بهذا العهد؟ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فكن وفيا بعهد الله، اعبد الله ولا تشرك به احدا، كن وفيا بعهد الله. الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث يقول لأهل الكافر يوم القيامة، يقول الكافر يوم القيامة أرأيت لو كانت لك الدنيا كلها أكنت مفتديا بها من عذابي؟ يقول الله تعالى للكافر يوم القيامة أرأيت لو كانت لك الدنيا كلها أكنت مفتديا بها من عذابي؟ قل نعم لو أملك الدنيا كلها حط نفسي بها. فيقول تعالى قد أردت منك ما هو أهول من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا وأدخلك الجنة فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. فكن وفيا لله عهده، عهد الله إليك أن تعبده، فاعبد الله ولا تشرك به أحدا. وكن وفيا لكل من عاهدك من الناس من المسلمين ومن غير المسلمين. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول وبعهد الله أوفوا، ويقول ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ويقول أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذا عقدت عقدا بينك وبين إنسان مسلم أو غير مسلم يجب أن تحترم هذا العقد. إذا كتبت عهدا بينك وبين إنسان مسلم أو مسلم يجب أن تفي بهذا العهد. اسمع ماذا يقول ربك عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ما معنى الآية؟ لو كان بينك يا نبينا وبين أحد من المشركين عهد معاهدة صلح، معاهدة وضع الحرب بينك وبين أعدائك، بينك معاهدة وضع الحرب مدة معينة، وبعدين بتتبع الأخبار وتحسس أخبار العدو علمت أن العدو يريد أن يغدر بك ويقبض عهده. هل لو جاءتك الأخبار من عدو بينك وبينه معاهدة بوضع الحرب، لو جاءتك الأخبار أن عدوك يريد أن ينقض العهد ويريد أن يبدأ بالهجوم عليه، هل هذا يبيح لك أن تنقض العهد وتبادر أنت بالهجوم عليه؟ لا لا. لو كانت بينك وبين دول محاربة معاهدة صلح ووضع حرب، ثم جاءتك أخبار أنهم يريدون أن ينقضوا عهدهم، فلا تكن أنت أول من ينقض العهد، بل قل تعالوا يا جماعة بيننا وبينكم معاهدة، نحن سننقض هذه المعاهدة. خلاص معاهدة الصلح انتهت والحرب معلنة بيننا وبينكم، حتى تكون أنت وهم سواء في أن الحرب قد أعلنت. ما أعظم هذا الإسلام، ما أعظم هذا الإسلام. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولذلك كان بين معاوية ابن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله عنهما وبين الروم معاهدة إلى مدة، فالمدة جربت فيه، ففكر أمير المؤمنين معاوية أن يأمر الجيش أن يتقدم نحو بلاد الروم ويبنى الحدود، بحيث إن سعد آخر ساعة في المعاهدة يهجمه تبقى فرصة الانتصار. فلما تحرك معاوية بالجيش نحو بلاد الروم ليبنو منها ليكون عند انتهاء وقت المعاهدة قريبا، إذا بفارس جاي من بعيد راكب الفرس ويجري ويجري يقول الله أكبر الله أكبر، وفاء لا عهد وفاء لا غدر وفاء لا غدر. فالتفت معاوية فإذا برجل من أصحابه رسول، قال ويحك ماله؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بين أحد منكم وبين العدو معاهدة فلا يحلن عقدة حتى ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله عنه إلى الطريق ولم يكمل مشواره وسيره إلى أرض الروم. كن وفيا بعهد الله وكن وفيا بالعهود التي تعاهد الناس عليها مسلمين أو غير مسلمين. فقد قلت لك إن القيم والمبادئ والأخلاق المسلمية ثابتة يجب أن تكون أن تصحبك حيثما نزلت وحيثما سافرت وحيثما رحلت. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك الموصوفون بهذه الصفات هم المفلحون، كما قال قد أفلح المؤمنون وهم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهكذا بين الله تبارك وتعالى لنا في هذه الآيات علامات فلاح الأمة، وفي نفس الوقت هذه علامات الفلاح هي الوسائل إلى الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العالمين أن يوفقنا وإياكم للأخذ بهذه الأسباب والوسائل للفلاح والنجاح، حتى يتحقق فينا قول ربنا قد أفلح المؤمنون. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا الله لك يا شيخ، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. قبل أن نشرع في الأسئلة بارك الله فيكم، بعد إن شاء الله أن نشاط الإخوة في مركز السنة النبوية لتوزيع الجوائز على الأطفال، أطلب منكم جزاكم الله خيرا أن تضعوا الأطفال الذين يعني سنهم ما تعدى 7 سنوات إن شاء الله في الحضانة. جزاكم الله خيرا، سي دو دونفوي فوز انفون إن شاء الله ربي يرضيه ويبارك الله فيكم. شكرا جزاكم الله خيرا. Car j'ai remarqué que les pères ils sont perturbés, ils n'arrivent pas à se concentrer dans la leçon. Donc c'est pour votre bien. Jazakallah khair. السؤال الأول جزاك الله خير من الشيخ طرح أكثر من 3 مرات. ما هي الوسائل لتحقيق الخشوع في الصلاة؟
باختصار قلنا من أسباب الخشوع في الصلاة أن تتذكر أنك ستقف بين يدي الملك. فانظر كيف تقف بين يدي الملك وتذكر الموت، واجعل هذه الصلاة كأنها آخر صلاة ستصليها، وتهيأ الجنة عن يمينك والنار عن شمالك والصراط تحت قدميك وملك الموت وراءك، وتدبر ما تقرأ في الصلاة من الآيات وما يتلى عليك من الآيات في الصلاة الجهرية. فهذه من أعظم الوسائل التي بها تحصل الخشوع في الصلاة إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك. أحد يقول إذا كان رب العمل يعني المسؤول عن العمل يمنعه من أداء الصلاة على وقتها، فما حكم ذلك في الشرع؟
هناك فرق
بين الصلاة على وقتها وصلاة الجماعة. الصلاة على وقتها معلوم الظهر وقته للعصر، والعصر وقته للمغرب، وهكذا. فهذه معنى الصلاة على وقتها. فلا يجوز أن يمنعك من الصلاة الظهر حتى يأتي العصر، هذا لا يجوز. لكن لو منعك من شهود الجماعة هذا أمر أخف من أن يقبل الصلاة على وقتها، تقبل الصلاة على وقتها لا. والحمد لله أنا أعلم أن لكم ساعة غداء في أثناء العمل، في ساعة غداء، ففي هذه الساعة تستطيع أن تصلي بإذن الله، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
بارك الله فيك أختي، ستقول هي كانت معتادة على أداء الصلوات النوافل والرواتب، لكن الآن مع أصيبت يعني ببعض المشاكل الصحية، والآن هي تقول الحمد لله هي ما فرطت في الصلوات الفرائض، لكنها يعني الآن أصبحت تفرط قليلا في الصلوات النوافل، هل عليها ذنب؟
أسأل الله لها الشفاء والعافية. والنصيحة عليك أختاه أن تصلي النوافل السنة الرواتب القبلية والبناء، صليها قاعدة، صليها قاعدة، يعني صلي الفريضة قائمة إذا كنت تستطيع ذلك، وبعد كده لا تترك النافلة لأنك مريضة ولا تستطيعين أن تصلي النافلة، لا صليها قاعدة، فهذا أيسر لك. فصلاة النافلة جائزة، صلاة النافلة للقعود جائزة حتى للقادر على القيام، ولكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم هذا بالعين في النافلة إذا كان قادرا على القيام. فإذا كان القادر على القيام يجوز أن يصلي النافلة قاعدا، فأنت من باب أولى بارك الله فيك وشفاك وعافاكي لك أن تصلي النافلة وأنت قاعدة حتى لا تحرمي من تحريم نفسك من الأجر والثواب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفك أسر المسلمين ويفرج كرب المكروبين ويقضي الدين عن المدينين ويهدي العصاة والضالين ويشفي مرضى المسلمين ويرحم أموالهم أجمعين.
أحدهم يقول هل يجوز التصدق بمال الزكاة في بناء المساجد أو لإصلاح الطرق أو المستشفيات؟
الأصل في الزكاة أنها للفقراء والمساكين، الأصل في الزكاة أنها للفقراء والمساكين، ولا ينطق منها في المشاريع الخيرية، بناء مسجد، مستشفى، مدرسة، رصف طرق وغير ذلك، الأصل في ذلك لأن هذا يكون من الصدقات التطوع، أما الزكاة فلا تنطق في هذا. وبعض العلماء قد توسع في الأمر وأباح ذلك مستدلا بقوله تعالى في مصائب الصدقات وفي سبيل الله، فقال في سبيل الله كل ما يحقق مصلحة ونفع للمسلمين، والجواب أن هذا خطأ. لقد ذكرنا أكثر من مرة أن الله تبارك وتعالى وكل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم مهمة بيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فقوله تعالى في مصالح الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أرقام وفي سبيل الله، في سبيل الله فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الجهاد والحج، الجهاد والحج. فإذا أعلن الجهاد في سبيل الله ودعا ولي أمر المسلمين إلى إعطاء زكاتهم للمجاهدين فهذا في سبيل الله. والحج لو أنك رأيت مسلما صالحا ورعا تقيا تحسبه كذلك وهو يريد الحج ولا يملك مالا يحج به فإنه يجوز لك أن تعطيه من الزكاة الواجبة ليحج. هذا هو الراجح في تفسير سبيل الله الآية. وأما المساجد والمستشفيات ونحوهما من المشاريع الخيرية فهذا ينفق عليه من أموال صدقات التطوع.
تبذل كل جهدها مع بنتها لكي تصلي فلا جدوى وهي مريضة، فما الحل؟
الأولاد عموما بنون وبنات إذا بلغوا مبلغ الاحتلام، يعني صار الولد شابا وصارت البنت فتاة حاضت وبلغت سن الفتوة، فهؤلاء الأولاد في مثل السن لا يجدي معهم الآن الترهيب أو وسيلة الضغط أو وسيلة التخويف والزجر، إنما هؤلاء يرغبون بأسلوب الترهيب، توجه إليهم، تحبب إليهم، خاطب في العقل، تذكره بالله عز وجل، ثم لا تنسى الدعاء له بظاهر الغيب أن أن يهدي الله تعالى. هذه أحسن وسيلة تتعامل بها مع أبنائك الكبار من البنين والبنات. لا تضغط ولا تقسو، لأن القسوة مع الأولاد الآن ما أصبحت تأتي بالبغية، ولكن قل له أنا زعلان منك، أنا مخصمك، أنا مش راضي عنك، وهكذا بالأساليب اللي هي ممكن إن شاء الله يعني تأتي به مع كثرة الدعاء له إن شاء الله تعالى بالهداية.
بارك الله فيك. هذا السؤال تكرر أكثر من 4 مرات، يعني بالنسبة لصالح الصلاة إذا تاب وعاد إلى الصلاة هل يقضي ما كان عليه؟ وأيضا بالنسبة للذي يؤخر الصلاة حتى تخرج عن وقتها.
من كان تاركا للصلاة أو كان مضيعا لها، كان يصلي ويقطع ويترك ثم تاب الله عليه واستقام على دين الله عز وجل وحافظ على الصلاة، لا يلزمه قضاء ما فات، لا يلزمه قضاء ما فات، عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف. والمهم ابدأ وحافظ على الصلوات الخمسة وحافظ على السنة الرواتب، وعندك من التطوع الكثير، تطوع من نهار صلاة الضحى وفي غير أوقات الفراغ صلي ما شئت وصلي قيام الليل، وهذا كله إن شاء الله كفارة لما مضى، لكن لا يلزمك شرعا أن تقضي الصلوات المتروكة.
واحد يقول يعني كيف تردون على من يحتج بأن العمل عبادة وهو عذر في ترك الصلاة؟
كلمة العمل عبادة كلمة ذائعة ومشهورة في كل مكان. أقول أبن يلا نصلي، العمل عبادة، نحن نشتغل أهو، العمل عبادة. العصي أبن يلا نصلي، العمل عبادة يا العمل عبادة، وربنا قال وكل اعملوا. هذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس، أن تشتغل بالعمل عن أصل العبادة ثم تزعم أن العمل عبادة. متى يكون العمل عبادة؟ هذه العبارة ماذا تكون صحيحة وصوابا؟ إذا قمت بأصل العبادة، إذا قمت بأصل العبادة من الصلاة وغيرها، كان عملك وسعيك على الدنيا وطلبك للرزق عبادة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما بين أصحابه، فمضى شاب في الصباح ما شاء الله صحة وعافية وقدوة ماشي يدب على الأرض دبيبا، فقال الصحابة: ويح هذا لو كان سعيه هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريكم أنه ليس في سبيل الله؟ إن كان خرج يسعى على فتية عرفها فهو في سبيل الله، كان يسعى على ألوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على زوجة وأولاد فهو في سبيل الله. فكلمة العمل عبادة قد تكون صوابا وقد تكون خطأ. خطأ حين ينشغل الناس عن العبادة التي خلقهم الله من أجلها، حيث قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم يقول عمل عبادة، هذا كلمة باطل أو كلمة حق إلا باطل. لكن يكون العمل عبادة إذا أنت قمت بأصول العبادة. فالمسلم يا إخواني مطالب أن يكون شعاره في الحياة: قل إن صلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. فالعبادة يا إخواني مش مقتصرة على صلاة وصيام ونحوها من العبادة فقط، لا، يجب أن تكون حياتك كلها عبادة، عواطفك يجب أن تكون عبادة. أو تقولوا الإيمان إيه؟ الحب في الأول، الحب في الحب عاطفة، العاطفة دي يجب أن تكون عبادة. كيف تكون عبادة؟ لما تنضبط بالضوابط الشرعية، أكلك وشربك، نومك ويقظتك، حين تتقي الله تكون عبادة. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. لكن تترك أصول الدين، تترك الصلاة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. تترك الصلاة هي عمود الدين، وأنت كل عمل عبادة، هذا من تلبيس إبليس يجب على المسلمين أن يحذروا منه.
السؤال من الفتح يقول: أمي تناديني للصلاة، هل أخرج من الصلاة أو أكمل الصلاة؟
إذا كنت تصلي صلاة نافلة، بتصلي قيام الليل، بتصلي الضحى، توضأت وبعدين بتصلي ركعتين سنة الوضوء، إذا كنت تصلي صلاة نافلة ونادتك أمك: يا فلان، وكانت أمك على بصيرة من دينها، تقول: سبحان الله، سبحان الله، يعني إيه؟ يعني أنا بصلي. فإذا كانت فقيهة وعرفت قالت لك: أنا عارفة أنك أنت بتصلي بس أنا عايزاك أخذ من الصلاة وأجب أمك، لأنك في نافلة وإجابة أمك إيه؟ فريضة. فإذا كانت تفهم قلت سبحان الله وعرفت أنك تصلي وتركتك أتم صلاتك ثم أتيها. أما إذا خشيت أن تغضب عليك وتقول لقد أجبت أدعوتك فلم تجبني وقلت كنت أصلي تقول وماذا أجبتك أن تصلي نافلة وأنا أمك إجابتي فريضة أجبني قل حاضر يا مرة ثانية إذا ناديتني أجيبك. أما إذا كنت تصلي الفريضة طبعا لا يجوز لك أن تخرج من صلاة الفريضة من أجل أن تجيب دعوة أمك.
واحدة تقول يعني في احترام المبادئ الإسلامية كيف نستطيع من أبنائنا يعني الآن تعرف في بعض المدارس يعلمونهم خاصة في بلاد العرب يعلمون بعض المواد التي فيها أعزكم الله بعض الأمور الجنسية إلى غير ذلك، فكيف نستطيع في هذه الحالة يعني نتجاوز مثل هذه الأقطاب كلها؟
الله حاسبكم، الله حاسبكم والله معكم. هنا تتأكد المسؤولية وتعرض، هنا تتأكد وتعرض مسؤولية الآباء والأمهات أنه حين يأتيك ابنك أو ابنتك تسأله ماذا أخذت في درس اليوم؟ يعرض عليك مقرر، خلنا إنجليزي، خلنا رياضة، خلنا علوم، ماشي. وبعدين سمعت شيئا يخالف دينك، حبيبي ابنتي هذا الذي سمعته هذا حرام، هذا ليس من الدين، هؤلاء القوم لهم دينهم ولنا ديننا، فتذكر وتراقب وتتبع ابنك وابنتك بتصحيح المفاهيم والقيم والاخلاق والعقيده. لا تترك الابن والبنت ليسمعوا ما اشاؤوا في تلك المدارس، لا، كل يوم تعالى انما راجع دروسك، قل لي فهمت ايه من الدرس؟ الاستاذ قال ايه؟ الاستاذه قالت ايه؟ اسمع، طول ما انت لا تسمع شرا اسكت، فإذا سمعت شرا فحذر منه وعلم ابنك أن هذا ليس من ديننا. نعم.
بارك الله فيك. هذا السؤال ربما تكرر أكثر من 12 مرة من الأمس إلى اليوم. يعني أحد يعني كثير من الناس يقول هل يجوز أخذ قرض بنكي من أجل اقتناء منزل؟
يا إخواني، الربا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. الربا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات أي مهلكات. قال وما هن يا رسول الله؟ فقال الشرك والسحر وعدلهن أكل الربا. وعظم الله تبارك وتعالى أمر الربا فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، شوف الشر، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام معظما أمر الربا درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زانية. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زانية. وقال عليه الصلاة والسلام الربا بضع و70 بابا أهونها مثل ازدياد الرجل امه. فالحذر كل الحذر من القرض الربوي مهما كانت الاسباب. اظن العاقل بعد سماعها هذه النصوص لان يربط الحجر على بطنه من الجوع خير له من ان ياكل ربا، ولان ينام في العراء يفترش الثرى وينتحب الثريا خير له من الربا.
وفي أحد ما يقول كيف أخرج مال الزكاة على قطعة أرض لي لن أبنيها بعد ولكنني كنت أملكها لمدة 7 سنوات؟
لا زكاة عليك في هذه الأرض بارك الله لك، لكن إن بنيتها لا شيء عليك، لكن إن كنت اشتريتها لتبني عليها بيتا ثم بدأ لك أن تبيعها وتكسب من ورائها فإذا بعتها فأخرج من ثمنها شيئا لله عز وجل.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. متى ينصح أداء الصلوات يعني الرواتب أو النوافل؟ في أي وقت ينصح أداء الرواتب؟
السؤال لا أفهم.
يقول يعني يقول في أي وقت بتغني الأوقات المستحبة لأداء الصلاة في الرواتب أو من النوافل؟ الأوقات المستحبة.
الرواتب
والنوافل.
فرائض الخمس صلوات الظهر أصعب أو قتل. الصلوات المفروضات خمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قبل الصبح ركعتان سنة، قبل الظهر أربع وبعدها أربع لمن شاء، ويجوز أن تقتصر على تنتين وتنتين. قبل العصر أربعة استحبابة غير مؤكدة، قبل المغرب تنتين غير مؤكدة، بعدها تنتان مؤكدتان، قبل العشاء تنتين غير مؤكدة، بعدها ركعتان مؤكدتان، والوتر قيام الليل لمن شاء. فهذه السنة الواجبة. أما إذا كنت تقصد يا سائل يعني متى تصلي تطوعا مطلقا غير هذه الرواتب يعني المقيدة بالصلوات المفروضة قبلها وبعدها، أما التطوع المطلق فصلي متى شئت من الليل والنهار والسبت من النهار أوقات الكراهة، وعندك ثلاث أوقات أو ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة بهن: بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند استوائها حتى تزول، وعند غروبها حتى وعند ميولها للغروب حتى تغرب. دول ثلاث ساعات تقرأ فيها الصلاة التطوع المطلق. أما التي لا سبب كسنة الضوء عندما تصلى حتى توقد الدراسة، إذا استثني هذه الثلاث ساعات وتطوع ما تشيت من النهار. نعم. والليل معك من بعد المغرب لغاية طلوع الفجر صلي ما شئت، ليس هناك أوقات تراها بالليل.
زي ما في خشوع الصلاة أحدهم يقول يعني إذا أراد المصلي أن يصلي الصلاة المودع، هل يتمنى الموت في سجوده؟
لا، ليس أن تصلي الصلاة المودع أن تتمنى النوم، لا، يعني تهيأ، ظن أنك ستموت في هذه الصلاة، ظن، يعني تهيأ كده، أنا حموت بعد الصلاة إيه؟ يعني إيه حموت بعد الصلاة إيه؟ يعني آخر صلاة حصليها. فتبقى حريص على انها تبقى صلاه في يمين. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. فمش معنى ان من كان اخر كلامه لا اله الا الله، كما هو طول عمره بيقول لا اله الا الله. مش معنى اذا قالها اخر كلامه مات. قال العلماء: لان الانسان في سعه الموت لما بيقول لا اله الا الله بيقولها بمنتهى الاخلاص. واحد في سكرات الموت فلا يقول لا اله الا الله، يقولها بمنتهى الاخلاص. فعشان كده اذا وفق المؤمن للنطق بكلمه التوحيد عند الموت محت عنه كل الذنوب الماضيه ودخل الجنه بسبب قوه الاخلاص فيها. وكذلك لو انك تصورت ان هذه الصلاه ستكون اخر صلاتك وغلب ذلك على ظنك، فانك باذن الله ستخلص هذه الصلاه وستقشع فيها خشوعا لا مثيل لها. أما أن تتمنى تموت، لا، تتمنى أن تموت بتصلي، لكن مش تتمنى تموت دلوقتي، لا، تتمنى أنك أنت أغنيها اللغة وحفظ الكتاب، تموت وأنت بتصلي، تموت وأنت بتقرأ قرآن، تموت وأنت بتحج، تموت وأنت صايم، تتمنى حفظ الكتاب، لكن تمني الموت نفسه في وقت معين نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان محسنا فلعله أن يزداد في إحسانه، ولعل كان مسيئا فلعله أن يستعمل. نعم.
بارك الله فيك. أحد من قال هي يجوز التصدق بالمال أحد الجمعيات كفالة الطفل اليتيم في مدينة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم، يجوز أن تتصدق على فقراء المسلمين في أي مكان، مش لازم في البلد الذي تعيش فيه. يجوز نقل الصدقات، بل يجوز نقل الزكاة الواجبة. نقل الزكاة الواجبة يجوز نقلها من مكان إلى مكان، من باب أولى نقل صدقة التطوع. نعم.
أكثر طلبات الدعاء جزاك الله خيرا ورحمة الله، أسأل أن تدعو لي مع أولاد الهداية وحسن السلوك.
أسأل الله للسائلة ولجميع المسلمين الهدى والتقى والعفاف والغيرة.
بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، وأنا أعتذر أننا ما استطعنا أن كل أسئلة، وكما صرنا ما شاء الله أسئلة كثيرة. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. إن شاء الله بعد قليل سنأخذ نشاط الإخوة في جمعية السنة النبوية لتوزيع الجوائز على الأطفال الذين تعلموا كتاب الله حفظ بعض الصور وتعلموا اللغة العربية. يعني أطلب منكم إن شاء الله تبقوا معنا.